الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه: لا يجوز دفع الزكاة ويعطاها في مكان مغصوب، لأن الزكاة عبادة لا تجتمع مع الحرام، فلا يمكن اجتماع المبغوض مع المحبوب واجتماع الواجب مع الحرام في شيء واحد غير معقول. هكذا ذكره المعتن قدس الله نفسه. ما ذكره إنما هو في دفع الزكاة في الخارج، أما إذا فرضنا أن الفقير مدين للمالك والمالك يحسب ما عليه من الدين زكاة، ومن الواضح أنه ليس تصرفا في المكان المغصوب، ليس تصرفا في مكان المغصوب ولا إشكال فيه. وأيضا يرد على المعتن قدس الله نفسه أن قصد القربة إنما هو معتبر في إخراج الزكاة من النصاب وعزلها وتعيينها وإفرازها للجهة المالكة. وأما في إيصالها إلى الفقير ودفعها إلى الفقير فلا يعتبر فيه قصد القربة، لأن وجوب الدفع ووجوب الإيصال وجوب توسلي. ومن هنا ذكرنا أن إيصال الزكاة إلى الفقير ودفع إليه بأي عنوان كان، سواء كان بعنوان المحرم أم المحلل، فهو مسقط. والإيصال تحقق ولو كان بعنوان محرم كالرياء، وبأي طريق كان، ولو بيد المجنون أو السبي أو على ظهر دابة أو ما شاكل ذلك، فقصد القربة غير معتبر في دفع الزكاة إلى الفقير وإيصالها إليه، وإنما يعتبر في إخراجها من النصاب وعزلها وتعيينها وإفرازها للجهة المالكة، وهذا ليس مصداقا للغصب ومصداقا للتصرف في مال الغير. ومع الإغماض عن ذلك أيضا، لا شبهة في أن دفع الزكاة إلى الفقير ليس متحدا مع الغصب، وعنوان الغصب الذي هو من مقولة الأين فلا يصدق على الفعل الخارجي على الدفع، فالمدفوع يمكن أن يكون تصرفا في المكان المغصوب، ولكن الدفع الذي صدر من المالك فهو ليس مصداقا له، فإن الدافع لا وجود له في الخارج، أما الموجود في الخارج هو المدفوع، والمدفوع ليس فعل المالك، فعل المالك صالة دفع الزكاة وإيتائها، الذي هو مصداق للتصرف في مكان المغصوب والمدفوع، أي كون المدفوع في هذا المكان، فإنه مصداق للغصب، أما الدفع فلا، فهو مقارن للغصب، مقارن للحرام. فالنتيجة أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه في هذه المسألة مما لا يمكن المساعدة عليه. ثم ذكر بعد ذلك لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام سلهسة والنقدين، فإن المعتبر في وجوب الزكاة فيها اعتبار الحول، لا شبهة في أن وجوب الزكاة فيها مشروط بالتمكن من التصرف فيها. وإذا لم يكن المالك متمكنا من التصرف فيها فلا يجب عليه الزكاة، فقد تقدم تفسير ذلك موسعا، كأن المراد من التمكن هل هو تمكن تكويني فقط أو أعم من التكوين والتشريعية. على تفصيل تقدم هذه المسألة موسعا في أوائل بحث الزكاة وفي شروطها. وأما الغلات الأربع التي لا يعتبر فيها الحول، فهل يعتبر فيه التمكن من التصرف أو لا؟ الظاهر أنه غير معتبر. فلو فرضنا أن المالك غير متمكن من التصرف قبل تعلق الزكاة بحنتته أو بشعيره أو تمره أو زبيبه، وبعد تعلق الزكاة متمكن من التصرف، فهو لا يمنع من تعلق الزكاة به، أو كان غير متمكن إلى ما بعد تعلق الزكاة ثم تمكن، يجب عليه دفع الزكاة. وكذلك إذا لم يكن متمكنا حين التعلق ولكن بعد التعلق متمكن، فأيضا يجب عليه الزكاة. فالنتيجة أن التمكن من التصرف في زكاة الغلات الأربع في وجوب زكاة الغلات الأربع غير معتبر على تفصيل تقدم سابقا. هذا تمام كلامنا في زكاة الأموال. يقع الكلام بعد ذلك في زكاة الفطرة. لا شبهة في وجوب هذا الزكاة للتسالم على وجوبه بين المسلمين جميعا، بين المسلمين جميعا وجوب هذا الزكاة أمر متسالم. والسيرة القطعية من المتشرع جارية على وجوب زكاة الفطرة من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا، وكذلك الروايات التي تدل على وجوبها، وهذه الروايات من الكثرة تبلغ حد التواتر الإجمالي، فالنتيجة أنه لا شبهة في وجوب هذه الصلاة وهذه الزكاة أي زكاة الفطرة، ولها فوائد. من فوائد هذه الزكاة أن دفع الزكاة مانع من الموت في تلك السنة، وأن دفع الزكاة سبب لقبول الصوم، وأن من تمام الصوم زكاة الفطرة، كما أن الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، فإذا صام ولم يؤدي زكاة الفطر فلا صوم له، وقد ورد ذلك في بعض الروايات الضعيفة، كما أن من لم يصلي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فلا صلاة له، وغيرها من الفوائد. وفي هذا الزكاة فصول على من تجب هذه الزكاة وممن تجب عنه، وفي شرائطها، وفي وقتها، وفي مصرفها، وفي جنسها، كل ذلك محل الكلام، أن هذه الزكاة من أي جنس هو واجب على المكلف، وفي شرائطها بأي شروط، وفي وقتها، وفي مصرفها. الفصل الأول على من تجب هذه الزكاة، لا شبهة في أن هذه الزكاة غير واجبة على المجنون والسبيه، وذلك بوجوه نتكلم فيها.